يا قدس نحوك جاتك الأنصار إليك متحضرة مهاجر وانصار الشاق الجهاد من الصميم لتعود ترب مسرى محمد طاهرة ومطهرة يا قبلة المعراج وتاج الحق والقول السليم لتعود ترب مسرى محمد طاهرة ومطهرة يا قبلة المعراج وتاج الحق والقول السليم دام اليمن شامخ فلسطين شامخة ومحررة وتعود إلى الأقصى وتتعافى جروحك يا أليم من شاف غزة حارقة ومخربة ومدمرة يظن غزة في لهيب النار دامت بالجحيم.
طيب أكتفي بهذا القدر مع شكر جزيل للشاعر بشير السراري من اليمن على كل ما يرسله إلينا في هذه اللحظات. يلتحق بنا ضيف الكريم من تركيا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مأمون أبو عمر. أستاذ مأمون السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مأمون أبو عامر.
أبو عامر حياكم الله وبياكم. أستاذ مأمون نتحدث عن تمار والخراب وغيره، كيف لنا أن نصف ما جرى ويجري مع عدم تحقيق أي من أهداف العدوان التي أشار إليها؟ تفضل.
نعم حقيقة العدوان يعني مستمر على قطاع غزة منذ اليوم 61. نحن يعني نغلق اليوم 61 في هذا يعني في ما تصاعد حتى مستوى الغارات والعدوان الإسرائيلي، بحيث أنه لم يكن متوقعا يعني في أي صراع من الصراعات والحروب أن تكون هناك حرب بهذا الزخم المستمر لمدة 61 يوما مستمرة هذا الحرب وبشكل متصاعد. هذه الحرب حرب إبادة تدمير. الاحتلال الصهيوني يعتمد منهجية التدمير.
نعم. طيب فقدنا الأستاذ مأمون. الأخت معالي من البحرين حتى يعود لنا ضيف الكريم. الأخت معالي من البحرين تكتب لنا عبر تطبيق الواتساب بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي الفاضلة، نسأل الله الرحمة لجميع شهداء غزة وفلسطين وشهداء حزب الله جميعا، ونسأل الله أن يتقبل هذه القرابين الطاهرة في سبيل تحرير القدس. أما احتيال الحكومة الصهيونية في مستشفى الشفاء فقد كشفته منظمات العالم، وكذلك كشفت زيف ادعاءاته قبل أن تشهد بالمقاومة ذاتها وشهد العالم بأسره وكشفته محاور عدة في العالم شاهد على إجرام هذا النظام الصهيوني الطاغوتي ومن ورائه أمريكا الشيطان الأكبر وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أختكم أم علي من البحرين حياك الله وبياك أختي الفاضلة. حقيقة ونحن نعيش في هذه الأجواء هذه الكلمات التي يمكن أن تكون ناصرة لأهلنا في غزة تبقى في لأم وتساهم في لأم جراحي والتئام جراحي إخوتنا وأخواتنا في غزة. عودة لاستكمال فكرة أستاذ مأمون تفضل.
نعم كما قلت الأيام الصهيونية مستمر على قطاع غزة بشكل متصاعد، قد تكون من الأيام في أيام التهدئة وفي فترة تبادل فترة إطلاق سراح المدنيين من قطاع غزة كانت فترة عابرة، لكن العودة إلى التصعيد مرة أخرى هذا التصعيد بالنسبة للتلات لا يعني بحث عن ما كانت عليه من قبل، حيث كان عدد الشهداء في الفترة الماضية من بين 300 و 350، أما اليوم فمعدل الشهداء الذين يسقطون يرتقون كل يوم غزة يصل حوالي 700 إلى 800 شهيد، وهذا طبعا يعني مستوى عالي جدا من الشهداء. الحجم التدمير مهول جدا، مساحات واسعة بتم تدميرها بدفعة واحدة، غارات كثيفة جدا تتم 100 طلعة أو 100 غارة جو 100 صاروخ جوي يطلق في لحظة وقت واحد من عدة طائرات على منطقة واحدة مربعات شحنية كاملة باب. هذا كله يعني صعد رهيب وخطير جدا في المشهد. هذا طبعا له ارتباطين. الارتباط الأول أن الاحتلال الصهيوني يريد يعني أن يستعيد كرامته المهجورة في 7 مارس و 7 أكتوبر، ويعتبر أن ذلك كانت ضربة كبيرة جدا لمنطقة الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، باعتبار أن إسرائيل الدولة المهمة الدولة التي سيحتاجها الجميع، هذه العملية يعني ضربت هذه المنطقة في الصميم وأدت إلى كسر هذا ما يسمى التفوق الصهيوني. لذلك هناك عملية انتقامية تحشيد الجمهور الإسرائيلي لمثل هذه العملية. وهناك يعني الجيش الإسرائيلي يريد أن يستعيد هيبته أمام المقاومة أمام الجمهور الإسرائيلي، وبالتالي جامعة غابرين. هذا الحجم من الأدوان محمي ومدعوم مباشرة بدعم أمريكي رهيب جدا، أساطيل في عرض البحر. هناك اليوم تم الإعلان عن أن طائرة 200 رقم 200 التي نزلت إسرائيل تحمل الصواريخ والآليات نقل الجنود الإسرائيليين داخل غزة وسيادة قبائل. الاحتلال أطلق حوالي 10,000 أمريكا اعترفت بما نقلت 10,000 طن من الذخائر إلى إسرائيل في صهيوني. التخبيرات أن ما تم إلقائه حتى الآن على قطاع غزة تجاوز 35,000 طن، أي معادل 3 قنابل نووية لأن حجم الطيور بقيت على من هيروشيما. 100,000 قذيفة مدفعية أطلقت على قطاع غزة الذي يبلغ مساحته 62 كيلومتر مربع. لم يبقى من كل وسائل استخدمت. هنا طبعا بهذا ما نقول هناك بريطانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، على رأس الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات في البحر والسفن والإمداد العسكري وقطع الغيار، وكذلك الدعم الاستخباراتي المستمر من أمريكا وبريطانيا لرفض مواقع أهداف المقاومة وضربها إن تمكنوا من ذلك. هذه صورة المشهد العمليات الموجود. في المقابل ذلك أن الاحتلال فشل حتى الآن في إعطاء صورة نصر في الوصول إلى المقاومين. المقاومة هي التي تستطيع أن تقدم صور لنا باستهداف مواقع الاحتلال فقط يقدم لنا صور تدمير المباني بقتل الأهالي. هذا الصورة التي يقدم الاحتلال يفتخر بها أمام العالم. هذا الإنجاز الذي حققه الاحتلال أمام صمت المجتمع الدولي الذي طبعا والعالم العربي والإسلامي يصمت صمت القبور، سواء الحراك البسيط من بعض الأوقات بعض البلدان، أما الباقي فلا تسمع لهم ذكرى. يعني هذا واقع موجود. يعني الصوت الوحيد الذي نسمعه في الخارج هو صوت طلاب الجامعات والأحرار في العالم وبعض الأحرار في العالم العربي الإسلامي، بعض مواقع المراكز يعني التي تتحرك في بعض العواصم التي معروفة بأنها تدعم بدعم المقاومة وتأييدها للمقاومة في قطاع غزة. أما الآخرين فإنهم يعني حتى يحاسبون من يكتب أو من يتحدث أو من يدعم أو من يكتب حتى منشورا في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه حرب يعني يشارك فيها جزء من العرب شركاء في هذه الجريمة، هم شركاء في الدم، يعني شركاء في الدم مع الصهاينة بصمتهم أو بما قال. يعني لا يتبنى الرواية الغربية أن بعض الدول العربية ذكروا بالاسم، لكن الآن نعود كثيرا على أصابرهم، لكن لا نشعر به أن بعض البلدان العربية صمتهم هذا يعني أنهم بعضهم قد يكون شريك وبعضهم قد لا يكون شريك.
سلامون
يطلبون من إسرائيل القضاء على المقاومة.
سيد مامون، اسمح لي هنا نفتح، بما أنكم تطرقتم لهذه النقطة، نفتح هذا الموضوع ونتحدث حول هذه البلدان التي نسميها باسمها أحيانا وأحيانا نشير إليها بشكل إشارات. نتحدث عن مصر هنا، نتحدث عن الأردن، نتحدث عن البلدان المحيطة بفلسطين المحتلة لنصل إلى نتيجة. ما المراد بالتحديد اليوم؟ هل قضية التهجير باتت سياسة بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟ وكيف ستتخذ الخطوات الرادعة أو المؤثرة هذه الدول، وكيف لها أن تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الحق الفلسطيني محفوظ وأن لا يتم المساس بالخطوط الحمر بالنسبة للشعب الفلسطيني ومستقبل فلسطين؟ تفضل.
طبعا المطلوب الآن من بعض الدول التي على تماس مباشر مع القطاع غزة مع الحدود الفلسطينية أن تكون لها مواقف واضحة وأكثر قوة وأكثر فاعلية في مواجهة هذا الغطرسة الصهيونية. لا يعقل أن يكون بلد مثل مصر مثلا يهدد أمن القومي ويحرك جيشها يعني هذا الضغط الذي يضغط فيه السكان قطاع غزة إلى الحدود المصرية خلال اليومين الأخيرين كان واضح أنه يعني يستهدف السكان تجاه مصر. وأعتقد أن إذا كان إسرائيل التي وقعت اتفاقيات للانسحاب من قطاع غزة من تستطيع تدخل قطاع غزة لماذا لا يتدخل الجيش المصري لتأمين مناطق آمنة في قطاع غزة لإدخال السكان في قطاع غزة لهم الطعام والشراب والماء في مناطق بعيدة عن القتال التي حتى أصلا الاحتلال يدعي أنه يدفع الناس إليها لكن لا توجد ضمانات أن الناس سيذهبون إليها بأنه إذا ذهبوا الناس إليها سيكون هناك أمان وحتى إذا ذهبوا إليها لا توقف الحياة فلا ماء ولا شراب ولا غذاء. لكن إذا دخل طرف عربي ممكن أن يصل ممرات أمن لها سكان يأمن حياتهم والإحتلال يحتاج يواجه المقاومة فضل يواجه المقاومة سنة سنتين ثلاثة على راحته فهو إذا استطيع يعني يستمر لها في هذه الحرب كما يدعي من مساعدين لأشهر سنوات. أما السكان أعتقد أن هناك حاجة ماسة لأن يكون هناك موقف عربي داعم مثلا الموقف المصري التحرك المصري من جميع الدول العربية والإسلامية أن تأخذ زمام المبادرة في منطقة العمل ملاجئ مآوي سكانية للسكان في داخل قطاع غزة كما هو مثلا حال في بعض المناطق يعني بعض المناطق دخلت بعض الدول فرضت يعني مناطق مآوي سكانية حتى لا يخرج السكان إلى بلدان أخرى ويأثر على معيشة سكانها الأصليين أو يأثر على أمن واستقرار بلدان مجاورة. لذلك هذا أمر مطلوب التحرك في هذا الأمر لا يمكن السكوت على هذه الحالة. غير معقول أن يوقع حوالي 2 مليون تحت القتل اليوم في غزة عدد الشوارع تجاوز 22 ألف أي 1% من سكان قطاع غزة حوالي 45 ألف شهيد أي معادل 2% من سكان قطاع غزة أي أن شهداء وجرحى في قطاع غزة 3% من السكان. هذا الأمر حسبناه في نسبة إلى ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية يقول عدد سكانها 52 مليون شخص فإن هذا يعني أن هناك 10 مليون أمريكي وطول في هذه الحرب. فإذا قررنا في دولة مثل مصر فإن هناك حوالي 3 مليون و 300 ألف مصر يبلغ السكان حوالي 10 أو إذا قلنا منهم 100 مليون هناك حوالي 3 مليون مصري وسوري من مليون خطير 2 مليون جريح. هذا طبعا يعني أرقام خيالية بالنسبة والتناسب يعني أعتقد أن الموضوع خطير جدا وكل يوم هناك جرحى وقلقت جرحى وشهداء أكثر صعوبة أن المعبر وقع حتى الآن ما يدخل إلى عدد قليل من الجرحى مجموعة ما يخرج من الجرحى حتى الآن يتجاوز 500 جريح
صحيح
طبعا يعادل ما يعادل من 8 إلى 10 جرحى في اليوم أن حوالي 45 ألف جريح على الأقل هناك 5000 جريح أو 6000 جريح يحتاج إلى العلاج الخارج تدخل المستشفيات الفاضلة بالإمكانيات والأهلية والقدرات خاصة بعد تدمير البنية التحتية والإغلاق الحدود لإحالة وتدمير المستشفيات في شمال قطاع غزة ولا يبقى إلا مستشفيات يعمل في قطاع غزة بإمكانيات محدودة. هذا يحتاج إلى أن يخرج المصابين في الدرجات العالية للخارج من لجنة تلقي العلاج ولذلك مصر مطالبة فتح الحدود إلى 24 ساعة لإخراج الآلاف من الجرحى إلى البلدان العربية والإسلامية ومن يستطيع أن يستقبل إذن هؤلاء الجرحى. أعتقد أن كثير من الدول العربية والإسلامية وحتى الأوروبية أو الخارجية مساعدة تتعاون وفتح وتقوم بمعالجة هؤلاء وفتح مستشفيات
يعني في المصرية أو طيب. طبعا أتقدم لكم بالشكر الجزيل أستاذ مامون لكل ما تفضلتم به. عسى أن تكون هناك صحوة تلك الدول التي لا زالت تقف إما موقف المتفرج أو موقف المتخاذل أو المتواطع مع هذا الكيان لإنصافه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أهلنا في غزة الحبيبة؟ الأستاذ مأمون أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي من تركيا، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
العفو،
حياكم الله. أهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. طوفان الأقصى اجتاح الكيان الصهيوني محور وموضوع النقاش. الشيخ إبراهيم صابر من اليمن كتب لنا مشكورا يقول: لعل أجمل ما سمعه حر هذا اليوم كلمات المقاوم الفلسطيني، الجنود بيحترقوا جوه أو داخل الدبابة حينما تم استهدافها واحترقت بالكامل واحترق الجنود الصهاينة في داخلها. طالما وفي فلسطين هؤلاء الرجال، يقول الشيخ إبراهيم من اليمن، فإن مستقبل فلسطين والأراضي المقدسة بخير وإلى خير. هؤلاء هم ذخر الأمة وشرف الإنسانية. أخبرتنا حرب غزة أنه لا زال في هذا العالم أحرار، بل وأحرار كثر. أما أطهرهم وأغلاهم فجند محور المقاومة من الشام مرورا بالرافدين وصولا إلى اليمن، وعند الجمهورية الإسلامية ركن المقاومة الحصين وعضدها والنور في دربها. لا مكان لهذا الكيان الصهيوني في منطقتنا. الشيخ إبراهيم صابر من اليمن، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. ولا بأس هنا أيضا أن نتوقف عند الأخ أبو محمد باقر معنا في هذه اللحظات. أخي الكريم السلام عليكم.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياك الله بياك.
ونبارك للشعب الفلسطيني الصامد الصابر واقعا.
بارك الله بك.
والخزي والعار لأعداء الأمة. يعني نلاحظ الدول الأفريقية تقطع علاقاتها مع الكيان اللقيط، ونلاحظ هؤلاء المجرمين المطبعين يتبجحون ويتشمتون. ولكن الحمد لله، يعني جاي ألاحظ الأخبار ولاحظ التقارير الإخبارية، والله العلي العظيم مثل هذه المعجزات ما نوجدت. نلاحظ الشعب الفلسطيني الأعزل كيف لقن الصهاينة درسا لن ينسوه. نلاحظ الشعب اليمني المجاهد رغم جراحاته ورغم حصاره كيف أغلق باب المندب والآن البحر الأحمر. فالوضع يبشر بخير إن شاء الله.
إن شاء الله،
لأن أعداءنا مهزومين. الآية القرآنية شو تقول؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالحمد لله، يعني ثق بالله الآن أشوف المعركة في فلسطين، ولكن في الدعاء لم ننساهم.
بارك الله.
ومحور المقاومة في العراق وفي اليمن وفي لبنان متوحد، وإن شاء الله إن شاء الله الخزي والعار لهؤلاء المجرمين. واليوم كنت تقرأ خبر الفضيحة الكبرى، نتنياهو عندما أبلغ هذا الملعون الرئيس الأمريكي بايدن قال له حماس يقطعون رؤوس الأطفال. اليوم الفضيحة طلعت كذبوا الخبر بأن نتنياهو يكذب على بايدن، وهذا أكبر انتصار، وإن شاء الله الانتصار قادم قادم. وعندما هؤلاء المطبعين يتهمون الجمهورية الإسلامية، محور المقاومة ما يحتاج الآن تدخل الجمهورية الإسلامية، لأن يردون أن يورطون دولة في هذه المعركة، وهي الدولة ما تحتاج وقت اللي تشوف الوقت حاضر تتدخل. والحمد لله الجمهورية الإسلامية لم تنسى محور المقاومة، وهذا الفضل هو كله لله ولبركات الإمام الخميني والسيد القائد الخامنئي.
بارك الله
وشكرا. الله
حياكم الله، شكر جزيل لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة. We'll be right back. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. طوفان الأقصى اجتاح الكيان الصهيوني لا زال محور وموضوع النقاش. الشهداء والجرحى الذين يتواجدون في الكثير من المشافي معرضون حقيقة، الشهداء في قضية عدم دفن الجثامين الطاهرة وكذلك الجرحى إلى خطر الاستشهاد. هذا الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم يجب أن يتوقف عنده العالم مليا ليعلن موقفه مما يجري في غزة، مع العلم أننا نمر بأزمة شرف حقيقية عالمية تطال الكثير والكثير من الحكومات والدول بل حتى الأفراد. الحديث أن قوات الاحتلال تسمح بدفن أكثر من 100 جثة داخل مشفى كمال عدوان شمال القطاع، يعني يراد لأهل غزة حتى بعد استشهاد أبنائهم أن لا تحترم أو لا تدفن هذه الجثامين، وهذا يعني أن هناك جرائم مضاعفة بالنسبة لما يقترفه ويرتكبه العدوان الإسرائيلي الذي لا زال يرتكب المزيد والمزيد من هذه الجرائم. طبعا قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي كانت له كلمة، قال أن الكيان الصهيوني لن يزداد قوة لكن طرق كفاح الفلسطينيين ستتغير ومن المؤكد أنهم سيحصلون على السلاح. سيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة طبعا طالب مجلس الأمن بوقف لإطلاق النار في غزة لغايات إنسانية ودعا إلى حث الخطى لتفادي كارثة إنسانية، واستخدم في خطابه لرئيس مجلس الأمن الدولي لأول مرة في عهده المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، طبعا لم تستخدم منذ أكثر من 30 عام. المجاهدون الفلسطينيون في غزة اشتبكوا لأكثر من مرة مع قوات العدو واستخدموا قذائف الهاون والأسلحة الخفيفة في مواجهته. سرايا القدس قالت أن مجاهدوها قد تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال بقذائف التاندوم في حي الشيخ رضوان. أما ما يجري في اليمن فوزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد العاطفي كان له تصريح مميز، قال أن البحر الأحمر بات محرما على الكيان الصهيوني من خليج العقبة حتى باب المندب، وهذا يعني دخولنا مرحلة جديدة في التعاطي مع هذا العدو ومع جرائمه التي يرتكبها. جيش الاحتلال اعترف بمقتل ضابط جديد في معارك شمال غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 10 في خلال 24 ساعة. العميد السريع قال بأننا مستمرون في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وتنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرة للشعب الفلسطيني. حقيقة المواقف اليمنية المشرفة والكبيرة التي وصلت إلى كل أسماع العالم باتت من الأخبار المتداولة. السيد العميد يحيى سريع وهو الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية قال أطلقت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف عسكرية الكيان الصهيوني في منطقة أم الرشرش. و الموقف اليمني كذلك اللبناني كذلك العراقي وكذلك بالجمهورية الإسلامية في إيران والسوري ومحور المقاومة يعني بأن فلسطين لم تعد وحيدة ولن تكون وحيدة في مواجهة هذا العدو الذي كان يعتقد بأنه يستفرد بالشعب الغزي وبالشعب الفلسطيني، لكن الوقائع تثبت عكس هذا الكلام. ما شهدته الأسابيع الماضية أثبتت أن الكيان الصهيوني أولا أوهن وأضعف بكثير حتى من بيت العنكبوت، وكذلك قضية محور المقاومة الذي يساند ويدعم القضية الفلسطينية لا زالت مواقفه ثابتة وستبقى كذلك. أما بالنسبة للمرجفين وللأصوات غير الحرة وغير الشريفة فبقيت وحدها تنعق في بعض من إعلامها الذي يقول بأن الحق مع الكيان الصهيوني، فعن أي حق يتحدثون والكيان الصهيوني يقتل ويجوع ويمنع حتى الوقود والدواء وحتى دفن الجثامين الطاهرة للشهداء في غزة. أما الأمم المتحدة التي كان من المفترض أن يكون لها موقف آخر فلا زالت مواقفها غير ثابتة وغير واضحة إلا ما تحدث به السيد غوتيريش خلال الساعة الماضية. رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد مهدي المشاط صادق على قانون بحظر وتجريم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه. وفي الأخبار أيضا جيش الاحتلال أقر بمقتل ضابطين من قواته غداة اعترافي مقتل 7 من العسكريين من قواته ما يرفع حصيلة قتلاه طبعا منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى أكثر من 400. أما الشهداء فترتفع أيضا حصيلتهم مع استمرار ومواصلة العدوان على أهلنا في غزة. غدا لنا لقاء يتجدد بحضراتكم، حتى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روي في كتاب غرر الحكم، الحكمة 4780، عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والسلام أنه قال: جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه، فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله. صدق إمامنا أمير المؤمنين. حقوق عباد الله وحقوق الله سبحانه وتعالى، من حق الله علينا أن نطيعه، من حق الله تعالى علينا أن نمتثل أوامره، من حقوق الله علينا أن نجتنب نواهيه، من حقوق الله سبحانه وتعالى علينا أن لا يرانا حيث نهانا، وأن لا يفتقدنا حيث أمرنا، أن نكون في طاعة الله وفي تقوى الله وفي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. لكن حقوق الله تكون إلى جانب حقوق أخرى، وهي حقوق العباد، حقوق الناس، حق الله وحق العباد. حقوق عباد الله سبحانه وتعالى حقوق الناس، حقوق الطبيعية، حقوق اليتيم، حقوق الجار، حقوق الولد، حقوق الزوجة، حقوق الأب، حقوق الأم، حقوق الأرحام، حقوق الزملاء، حقوق الناس، حقوق الجيران. كل تلك الحقوق نسميها بحقوق عباد الله سبحانه وتعالى. ما بين حقوق الله وحقوق عباد الله سبحانه وتعالى يعيش الإنسان في دأب لتحصيلهما معا، فليس عليه أن يحصل حقوق الله مبتعدا عن حقوق عباد الله، كما يفعل بعض الناس الذين يتصورون أن الدين ليس إلا الصلاة والصيام والأعمال التي يقومون بها، الطقوس التي يمارسونها، وليست الحقيقة هي أن الإنسان يذهب لحقوق عباد الله كما ربما يفعل الكثيرين ممن يحاولون أن يقومون بأعمال اجتماعية هنا وهناك، لكنهم يبتعدون عن حقوق الله سبحانه وتعالى، فلا يعرفون للصلاة طريقا ولا للصوم سبيلا ولا للحج طاعة أبدا. الطاعة الإلهية يجب أن تمر من كلا الجانبين، حقوق الله يجب أن تبقى، وحقوق عباد الله يجب أن تكون باقية أيضا. لا يكفي أن نؤدي للناس إحسانا ونحن نبتعد عن طاعة الله وعن طريق الله سبحانه وتعالى، وفي مقابل ذلك وهو الأهم الذي قد لا نلتفت إليه، أن الصلاة والصيام وتلك الطقوس التي نمارسها هنا وهناك وربما نتبجح بها فيما بيننا وبين أنفسنا أو بيننا وبين بعض من يخصونا، أو ربما نغتر بها قليلا هنا وهناك، وكأننا قد فعلنا شيئا لا يستطيع كل إنسان أن يفعله، لأننا صلينا ولأننا صمنا ولأننا حججنا ولأننا زكينا. لكننا حينما نأتي إلى حقوق الناس وحقوق العالمين فلا نجد لها قيمة في حياتنا العملية. هذا هو الانحراف الكبير. الصلاة والصيام وحقوق الله سبحانه وتعالى ليست إلا تلك المقدمة التي يصل بها الإنسان إلى الله، ولن يصل بها إلى الله إلا إذا كانت مقدمة لتحصيل حقوق الناس، لتحصيل حقوق العالمين، لتحصيل حقوق عباد الله سبحانه وتعالى. لو أدى الإنسان حقوق الناس سوف يكون مهيئا لتأدية حقوق الله سبحانه وتعالى. ما قيمة الصلاة لإنسان لا يحترم ولا يكترف ولا يعطي حقا من حقوق أبسط الناس إليه؟ ما قيمة الإنسان حينما يصلي وهو عاق لوالديه؟ ما قيمة الإنسان الذي يصوم وهو يتجاوز على زوجته وعلى أطفاله، أولئك الضعفاء الذين أعالهم؟ ما قيمة الحج الذي يسعى إليه ويصرف الأموال تلو الأموال في سبيل تحصيله ولكنه ظالم لعباد الله، لأنه سرق من هذا وأخذ من ذاك، وابتز هذا وأخذ من هذا، وسلب حقوق هذا، وربما تجاوز على حقوق كثيرين، ثم يأتي ليقول: إلهي لقد حججت، وأنت قد وعدت الحاج بأن تغفر له ذنبه. أي ذنب قد يغفره الله لمثل هذا؟ أي ذنب قد يتجاوزه الله سبحانه وتعالى عن إنسان يتجاوز على حقوق أرحامه فيقطع أرحامهم؟ لو أن إنسانا تجاوز على درهم من أموال يتيم كانت بيده، كيف سيتأمل أن الله سبحانه وتعالى سوف يغفر له ذنبه وسوف يعطيه من عنده؟ لا والله، لن يكون ذلك أبدا. جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه، فمن قام بحقوق عباد الله، لاحظ معي، ليست حقوق الله هي مقدمة لحقوق عباد الله، وإنما حقوق عباد الله مقدمة لحقوق الله سبحانه وتعالى. فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله. إذن علينا أن نعي قيمة حقوق الناس، أن نعي قيمة من يعيش إلى جنبنا وإلى كنفنا، أن نعي قيمة من نعيش إلى جانبهم، أن نعي أن المجتمع الذي نعيش فيه سواء كان من أرحامنا، أحد أبوينا، زوجاتنا، أطفالنا، جيراننا، من يقوم، من نعولهم، من يكون إلى جانبنا، كل أولئك علينا أن نحترم حقوقهم. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
هاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا.
سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. جزيل الأجر في الدنيا.
تدري من يجيب العبد أبدى السوء أورى ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا.
أتدري
من يجيب العبد أبدى السوء أورى ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا.
قل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن
ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه.
أتدري
من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه.
فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى
ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم. لا نزال مع دعاء العهد وهو الدعاء الذي يقرأ كل صباح بخاصة 40 صباحا في ندب شخصية العصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حيث جاء منه اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي سلام الله عليه إلى أن يقول من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. هذا المقطع من الدعاء حدثناك عنه مستمع الكريم في لقاء سابق ووقفنا عند عبارة زنة عرش الله حيث قلنا إن الهدف من تبليغ سلامنا إلى الإمام الغائب سلام الله عليه وتبليغ الصلوات التي لا تحصى إليه هو التعبير عن أشد الحالات الوجدانية لدينا حيث إن التعبير عن المقدار أو الحجم لا يمكن تحديده برقم خاص بل إن ذلك مما تطلع به العبارات الفنية أو التصويرية أو البلاغية التي تدع خيال القارئ للدعاء متداعيا إلى ما هو عال وغزير من الصلوات. وهو ما اطلعت به عبارات من نحو زينة عرش الله، مداد كلماته، ما أحصاه علمه، ما أحاط به كتابه. وقد قلنا في حينه إن كل واحدة من هذه العبارات موظفة للتعبير عن حجم أو رقم من عدد الصلوات. وقلنا أيضا إن قول الإمام الصادق عليه السلام زينة عرش الله إنما عبر به ليس عن العدد الإحصائي، بل عن البعد المعنوي للرقم، أي الدلالة التي تعنيها صلوات الله سبحانه وتعالى على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بصفة أن عرش الله جل جلاله من العظمة والسعة بحيث تظل الصلوات العميقة المنبعثة من حرارة وجداننا متناسبة مع الظاهرة المذكورة. وحين نتجه إلى العبارة الثانية وهي مداد كلماته، نجد أن هذه العبارة تتحدث عن البعد المعنوي أيضا، ولكنها تنهض بدلالة أخرى. فما هي هذه الدلالة؟ إنك ولا شك مستمع الكريم مدعو للتأمل لهذا الموضوع ما دام الإمام الصادق عليه السلام نسج لك هذا الدعاء لتتجاوب مع دلالته، فيتعين عليك إدراكها. ولهذا نتساءل من جديد ماذا تعني هذه العبارة. إن كلمات الله سبحانه وتعالى رمز كما هو واضح لكل عطاءاته العظيمة ولكل نعمه التي لا تحصى، وهذا يعني أن الصلوات على الإمام سلام الله عليه هي بقدر عطاءاته ونعمه جل جلاله. ومعلوم أن عطاءه ونعمه سبحانه وتعالى هي دلالات ومضمونات ومحتويات جمة بالإضافة إلى عددها أو حجمها الكبير. فإذا كانت عبارة زينة عرش الله تعني أن الصلوات عليه من حيث الجوهر لها ثقلها ووزنها الموازي لزنة عرش الله تعالى، فإن عبارة مداد كلماته تعني عطاءاته العظيمة التي لا إمكانية إلى تصور نفادها. وذلك بدليل أن القرآن الكريم نفسه عندما يشير إلى مداد كلمات الله سبحانه وتعالى نجده حينا يقدم لنا صورة فنية هي ما نسميها بصورة الفرض، حيث يقول مثلا: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لما نفدت. وكذلك حينما يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن لا إمكانية بالنسبة إلى نهاية لعطاءات الله سبحانه وتعالى. إذن الصلوات المرسلة على الإمام المهدي الموعود المنتظر سلام الله عليه لا إمكانية إلى نهايتها، إنها عواطفنا التي لا نهاية لها حيال الإمام المهدي سلام الله عليه. Thank you. ونتجه بعد ذلك مستمع الكريم إلى العبارتين الأخيرتين من هذا المقطع من الدعاء، وهما الصلوات المرسلة بقدر ما أحصاه علمه سبحانه وما أحاط به كتابه تعالى. هنا نحسبك ستتساءل قائلا، إذا كانت عبارة زينة عرش الله ترمز إلى وزن الصلوات وعمقها ودلالتها الجوهرية، وإذا كانت عبارة مداد كلماته ترمز إلى ذلك أيضا وإلى جديد هو حجم الصلوات وعددها الممكن إحصاؤه، فهل أن العبارة الثالثة وهي ما أحصاه علمه تشير أو ترمز إلى العدد وحده؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل أن العبارة الأخيرة وهي وما أحاط به كتابه ترمز إلى معنى رابع جديد؟ وسنجيبك بالإجابة ونقول، إن الإمام الصادق عليه السلام وهو البليغ الذي لا ينسج كلاما مكررا لا ضرورة له يرمز فعلا بعبارته الأخيرة إلى معنى يختلف عن سابقه، كما لاحظنا الدلالات المتنوعة التي اطلعت العبارات المتقدمة بها، وهو أمر سنحدثك مفصلا عنه إن شاء الله تعالى في لقاء لاحق. والآن مستمع الكريم، ردد معي عبارات دعاء العهد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا.